الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في مسألة ذكرها الشيخ يقول: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم. فإن عدم وليها هذا يعني أمر يعني فإن دلت عليه الأدلة، أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كف أن زوجها الحاكم. قال: امتنع من تزويجها كف أن زوجها الحاكم، ما فيه دليل عن لهذا، لكن المنذر نقل الإجماع على أن وليها امتنع من تزويجها كف أن قال زوجها الحاكم، ونقل الإجماع في هذا المنذر في الكتاب.
أما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعة وفارق البواقي.
ثم قال بعد ذلك الشيخ: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. الآن بدأ الشيخ يذكر مجموعة من المحرمات من النساء، ولكن محرمات إلى أمد. المقصود محرمات إلى أمد أي محرمات تحريم مؤقتا، أي لعلة مؤقتة. إن زالت هذه العلة المؤقتة حل نكاح مثل هذه النساء. ومن ذلك الجمع بين المرأة وأختها، ما يجوز الرجل أن يجمع بين المرأة وأختها. فإذا تزوجت المرأة الآن، أخت هذه المرأة تعتبر محرمة في حقك، سواء كانت أختها شقيقتها أو كانت أختها من أبيها أو من أمها، فيحرم عليك أن تنكح أختها أو تعقد على أختها في حال وجود المرأة هذه في ذمتك. لكن إن ماتت هذه المرأة يجوز أن تتزوج أختها، أو طلقت هذه المرأة يجوز أن تتزوج أختها إذا انتهت عدتها. فهنا في مثل هذه الحالة لا يجوز الإنسان أن يتزوج أخت المرأة لدلالة الآية. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها، فما يجوز كذلك الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وذاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، قال حديث متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة في ذلك في حديث آخر، في حديث ابن حبان قال: إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. يكلم النساء يعني إن فعلتن ذلك، إن تزوجت الخالة على ابنة أخيها وابنة أختها، قال: قطعتن أرحامكم، أي يحصل التقاطع في الرحم، وذلك لأن المرأة تغار فتكره عمتها أو تكره أختها أو تكره خالتها، فيحصل فيه نوع من الغيظ، وهذا يؤدي لقطيعة الرحم. قول كذلك الشيخ: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، وهذا تحريم مؤقت. إذا تزوج أربع من نسوة لا يجوز له أن يزيد على هذه الأربع، وهذا في الحقيقة أهم كذلك، هذا تحريم مؤقت، وذاك وجود الأربع. لكن متى ما زالت امرأة أو طولقت امرأة أو ماتت امرأة أو فسخ بينه وبين امرأة يجوز له أن يتزوج امرأة غيره. قال: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ندل على أنه لا يزيد على الأربع. هل فيه دليل؟ قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال: فانتهت الآية إلى الرباع، أي إلى أربع. قال: لكن هذا ما يدل على النهي على ما بعد، على ما بعد الأربع، لأن أصل عند العرب يجوز الزواج من خمس وعشر إلى آخره. قال: الآية هذه وحدها مادة. قال: الإجماع يدل عليه. قال: الإجماع أجمعت الأمة لا يجوز أن يتزوج المسلم على ما يزيد عن أربع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وردت أحاديث في هذه المسألة، ولكن قال هذا حديث ضعيف، ولكن رجل أسلم وتحته عشر من النسوة، غيلان أسلم وتحته عشر من النسوة، فمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقهن إلا من أربع، وفي رواية كعك عن رجل آخر أنه تزوج وتحته 8 من النسوة فمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقهن إلا من 4، وكان في رواية أن رجل أسلم وتحته 5 فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراق امرأة، وكل هذه الروايات بحق الروايات لا تصح. ثم قال الشيخ: إذا هذه الحالة الثانية الآن بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، هذه الحالة الأولى محرمات إلى أمد أي إلى تحريم مؤقتا. الحالة الثانية لا يجمع بين أكثر من 4، فهذا الآن فيما يتعلق بالحر مسألة الأربع. أما فيما يتعلق بالعبد قال: ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، وذلك لما رواه عبد الرزاق عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. هذا سنده من الصحيح. قالوا: ما لم يخالف من الصحابة، وما لم يخالف من الصحابة، لذلك يرون بأن وخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قالوا: ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. الحالة الثالثة الآن تحريما مؤقتا. قال: وأما ملك اليمين، طبعا الآن كله يتعلق في الأربع، في حق الحر 4 وفي حق العبد 2. أما من ناحية الإماء هل يقتصر عدد الإماء على 4؟ قال: ما يقتصر عدد الإماء على 4، أي لو اشترى 100 من النساء المماليك والرقيق والإماء يجوز أن يأتيهن كلهم، وما الأمر ما اقتصر على 4. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي ما شئتم مما ملكت أيمانكم. قال: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما. إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذا حصلت حالة اعتراضية، الواحد تزوج من امرأتين ثم أسلم، كيف يفعل بهاتين الأختين؟ الله عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال: وأن تجمعوا بين الأختين، أي لا يجوز أن تجمع بين الأختين. قال: لا يجوز أن تجمع بين الأختين في حال العقد، أي عند العقد ما يجوز أن تجمع بين الأختين، لكن إن كنت عقدت ثم أسلمت بعد ذلك ما الدليل على الانفصال؟ لأن بالأصل العقد صحيح عندهم في ملتهم، العقد صحيح، فبدأ العقد صحيح ثم أسلم، إذن يستمر العقد على صحته. قال: لكن ورد في هذا حديث ابن ماجه وحسنه الشيخ ابن فيروز الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت إلى بلدك فطلق إحداهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراق إحداهما، فراق إحدى الأختين. وكذلك ما نقله ابن حزم الإجماع قال: أجمع أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة، أي صارت محرمة، ما يجوز أن يبقي عليها وهي محرمة، لأن الجمع بين الأختين محرم، فهذا أمر محرم، فما يجوز أن يبقي على هذا الأمر المحرم، يجب عليه أن يفارق. إذن بدلالة الآية من بعيد، وكذلك بنص الحديث والإجماع. قال: وعنده أكثر من 4، اختار 4 وفارق البواقي. فاحتج بحديث ما أحد ابن عمر قصة غيلان بن سلمة قال: أسلمت وعندي 10 من نسوة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يمسك 4 لفارق البواقي، لا كواية فيها ضعف البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي وزرع الرازي، قال: صحيح أنه مرسل. وكاك ما رواه أبو داود عن قيس بن حارث قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن 4. وهم هذا كانت رواية ضعيفة فيها 3 ضعف، عن أنة وشيم وضعف ابن أبي ليلى وحميضة بن الشمر، هذا كذلك فيه ضعف. كذلك قال مراه الشافعي عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي 5 نسوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن. هم هذه الرواية فيها ضعف، ذلك لوجود رجل مبهم. ولكن الإجماع لما نقله من حزب أجمع أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريم، أي وارد فيه النص بحرمة هذا الوضع.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو 5 رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسل.
قال الشيخ: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. المرأة المحرمة في حالة إحرامها كانت حالة تحريم مؤقت، الآن هذه الآن أي حالة؟ الحالة الثالثة. الحالة الأولى الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الحالة الثانية يتزوج أكثر من 4، هذا تحريم مؤقت. الحالة الثالثة يتزوج المرأة المحرمة، وهذا تحريم مؤقت. المرأة في حالة إحرامها لا يجب أن يتزوجها، هذا تحريم مؤقت. يعني مقصود بإحرامها إحرمت بحج أو إحرمت بعمرة، قالت لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، في هذه الحالة لا يجب الإنسان أن يتزوجها. ما الدليل؟ قال: لما رواه مسلم عن عثمان بن عثمان، عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي ما يجوز أن يتزوج المحرم ولا يجوز أن يزوج غيره. والحديث رواه الإمام مسلم. لكن بعض العلماء يرى جواز زواج المحرم وزواج المحرمة، ويرون بأن هذا الحديث ضعيف. ومن هؤلاء الأحناف كذلك الإمام البخاري، يرى الإمام البخاري جواز زواج المرأة المحرم وجواز زواج المحرم، واحتج لهذا ما رواه ابن عباس من أكثر من طريق عن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها حلال. قال: وكيف الرد من ناحية هذه الأحاديث عن أبان بن عثمان عثمان؟ قال: روايتها أبان بن عثمان صحيح، رواها إمام مسلم. قال: لكن قال الإمام أحمد: لم يسمع أبان من أبيه. قال: وأين سمع من أبيه؟ يعني ما يدين سمع من أبيه. وقيل بأن أبان توفي في 102 أو 103 من الهجرة، هذا أبان بن عثمان، وعثمان بن عفان توفي في 35 من الهجرة، يعني الفرق 68 سنة بين وفاة عثمان رضي الله عنه ووفاة ابنه أبان. متى سمع أبان من أبي؟ مات عثمان وابنه عمره 1 أو 2 أو 3 أو 4، هذا لو عمر 69 سنة وعمر 70 سنة يقابل عمر 4 سنوات، قال: أين سمع من أبي؟ هل كان 4 سنوات معناته عمره 70 سنة أو 72 سنة؟ قال: أين سمع من أبي؟ قال: لكن قال في رواية الإمام مسلم: سمعت وأخبرني في بعض الأسانيد، في 3 أسانيد لكن كلها من طريق نافع. قال: سمعت وأخبرني، لكن غير طريق نافع ما قال سمعت ولا أخبرني، قال: أن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا الإمام البخاري ظاهر ضعف هذه الرواية بأن أبان ما سمع من أبيه، وأن نافع أخطأ عندما قال في روايته سمع إلى آخره. قال: هذا الحديث الوحيد يدل على التحريم، وهذا الحديث مو صحيح. قال: لكن مع عباس ربما يكون مع عباس اللي أخطأ، وذلك لأن ميمونة قال: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ويقول أبو رافع: يقول أنا الرسول بينهم فتزوجها وهو حلال. قال: أما رواية أبي رافع ضعيفة، المرسلة وهي رواية ضعيفة، وأما رواية ميمونة فرواها يزيد بن أصم وهو ابن أختها، مثل ما ابن عباس ابن أختها كذلك يزيد بن أصم ابن أختها، ولكن زيد بن أصم هو صحابي، يعني ما عاصر ذاك الوقت، وابن عباس عاصر ذاك الوقت. قال: حدثتني ميمونة خالتي بالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: الآن ما بين ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ما بين قول يزيد بن أصم أن ميمونة أخبرت بأن تزوجها وهو حلال، واحد منهم مخطئ، إما ابن عباس مخطئ أو يزيد بن أصم مخطئ، ميمونة ما هي مخطئة، أو يزيد بن أصم مخطئ. فيميل كلمان مخال يمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وبنى بها بسرف وهو حلال، وهذا صحيح. وإذا في بعض الروايات يقول يزيد بن أصم تزوجها وهو محرم بسرف، هذا مو صحيح، ما تزوجها وهو بسرف، إنما تزوجها وهو بمكة، وكان عباس بن عبد المطلب هو وليه وجعلت الولاية له، ولكن هو زوج أخته وهي مسلمة. فقال المقصود بقول يزيد بن أصم بأن تزوجها وهو حلال، أي بنى بها، بنى بها وهو حلال. الشاهد من هذا إلى هذا ما الإمام البخاري وكذلك أحناف مال إلى هذا، بأن يجوز للمحرم أن يتزوج والمحرم أن تتزوج، والبناء لكن ما يجوز أن يجامع وهو محرم، لا بد أن يتحلل. هذا رأي ما أبو حنيفة، لكن إن ثبت بأن أبان بن عفان سمع من أبيه فهو أول. أما الإمام أحمد فإن كان سمع هذه الرواية بقوله سمعت، أبان يقول سمعت وأخبرني ولكن نعتبر بهذه الرواية ضعف السماع وأنه سمع من أبيه أن هذه الرواية لا تصح، فتصبح الرواية في هذه الحالة ضعيفة، ويكون في هذه الحالة هو ابن عباس، ابن عباس أبوه هو الذي زوج ميمونة، وميمونة كانت خالته وهو كان موجود في مكة، فيكون عارف الوضع وأعرف أن يزيد بن أصم، يزيد بن أصم هو تابعي، ولذلك قال عمرو بن دينار، فعندما قيل له أظن عمرو بن دينار عندما قيل له بأن يزيد بن أصم قال كذا، قال وأين يزيد بن أصم وهو أعرابي، طبعا تكلم كلام شديد، قال أعرابي يقول على رجليه كيف تقدمه على ابن عباس، يعني وين هذا وين ابن عباس، صحابي ومن أحفظ الناس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخطئه، بينما يزيد بن أصم هذا نجعل روايته صحيحة ونضعف رواية حبر الأمة، فوين هذا من هذا، ما في مجال للمقارنة، ولكن إن صحت هذه الرواية عن يزيد بن أصم وضعفت رواية أبان بن عثمان فيقال بأن أي قصد يزيد بن أصم أو قصدت ميمونة تزوجها أي جامعها وبنى بها، وفعلا بنى بها بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية متوقفة على سماع أبان بن عثمان من أبيه، فإن سمع وكان يستبعد، لكن صحة رواية أنه سمع لا يجوز للمحرم أن يتزوجه محرم ولا المحرم. الآن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة المعتدة من الغير، هذه المحرمات إلى أمد، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني المرأة المعتدة في حالة عدتها لا يجوز أن تتزوج، كانت معتدة بسبب وفاة زوجها، كانت معتدة بسبب طلاق زوجها لها طلقة رجعية، كانت معتدة بسبب طلاق زوجها طلقة بائنة، كانت معتدة بسبب الخلع، في كل هذه الحالات لا يجوز للمرأة أن تتزوج، وهو تحريم مؤقت. ما الدليل يا جماعة عدم جواز زواج المرأة وهي معتدة؟ والله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إلى أن يبلغ الكتاب أجله إلى أن تنتهي هذه العدة. هذه الآن الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، والزانية لا يجوز أن يتزوجها. يقول الشيخ قالوا معتدة من غير حتى يبلغ الكتاب أجله، قال والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، أي لا يجوز للزانية أن يتزوجها زان ولا غير زان، ما يجوز، وهذا تحريم. ما الدليل على هذا التحريم؟ يعني العفيف لا يجوز له أن يتزوج إلا عفيف، والرجل لا يجوز أن يتزوجه إلا امرأة عفيفة، أما الزان لا يجوز له أن يتزوجه، يعني الرجل لا علاقة مع امرأة يكون معها علاقة والعياذ بالله عاشرها كما يحصل كثير والعياذ بالله، ثم على خاص بتزوجه ما يجوز حتى يتوب هو إلى الله وتتوب هي إلى الله من الزنا، ولا في مثل هذه الحالة عاشر يقول حتى نتزوج يوم نتزوج يوم نتزوج يعني عليه الحالة ما يجوز، هذا زواج باطل. هذا طبعا على قول مجموعة من العلماء احتجوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي يحرم حرم الله عز وجل هذا على المؤمنين. قال الآن هذا الزاني الله عز وجل قال يجوز، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، معناته الزانية يجوز يتزوجها زان. سؤال الآن، إذا هل الزانية يجوز أن يتزوجها مشرك؟ هل يجوز للزاني أن تتزوج نصراني؟ هل يجوز للزاني أن تتزوج يهودي أن تتزوج مجوسي؟ هل هذه الآية تدل؟ أبدا، بالإجماع ما يجوز أن تتزوج، بالإجماع ما يجوز أن تتزوج الزانية من مشرك، فإذا كيف في هذه الآية؟ قال إذن هذه الآية ما تدل على جواز زواج الزانية من الزاني، وإنما يقول الله عز وجل كما الله يبين بأن الزانية لا يعقد عليها ولا يرضى بالعقد عليها إلا إنسان زان، يعني لو عقد عليها فمعاشرته لها معاشرة زاني وزانية، كما أن المشرك لو عقد عليها معاشرته لها معاشرة زاني أو زانية، هو زاني يعتبر زاني، فطول معاشرة تعتبر عملية زنا والعقد هذا عقد زنا، فهذا هو قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي مدام هي زانية فالعقد يعتبر عقد زنا، فوجوده معها وجود زنا ومعاشرته لها معاشرة زنا، فهذا هو قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ما يدل على هذا تتمة الآية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، معنى هذا المشرك لو قال إنسان بجواز زواج الزاني من الزاني بهذه الآية إذا دلت الآية على جواز زواج المشرك من الزاني المسلمة، وهذا ما يقول به مسلم، بالإجماع لا يجوز. إذن ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود لا يرضى بهذا إلا زان، إلا حال الزنا. هذا العقد يعتبر عقد زنا، فطيلة وجود هذه المرأة مع ذاك الرجل تعتبر عمل زنا. طبعا هذا قول بعض العلماء. وكذلك الدليل على هذا ما رواه أبو داود عن مرثد أنه كان بمكة بغي، بمكة كانت توجد المرأة الزانية بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، صديقة مرثد، يعني كان يجامعها وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك طبعا أسلم مرثد، فقال يا رسول الله أنكح عناقا، يعني تزوج هذه المرأة عناق. فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها. وهذا الحديث دل على عدم جواز نكاح الزانيات، إذا رجل عاشر امرأة ما يجوز أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله تبارك وتعالى، والعقد يعتبر باطل. لكن هناك قول بعض العلماء على جواز زواج الزانية، يعني يجوز أن يتزوج الرجل الزانية، قالوا هذه الآية ما تدل، وإنما بين الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني جواز الزواج الزاني من الزانية. ولكن الحقيقة يعني ذاك كما علمتم تدل على بطلان هذا. لكن من تزوج بهذه الفتوى وظن بأنه جاء يزوج بهذه الفتوى يعتبر عقده يعني مقبول في مثل هذه الحالة، لأنه مسألة يعني حصل فيها نوع من الخلاف، لأن فيها شيء من الاستنباط شيء، وبعض ضعف الحديث حديث مرثد فصار فيه نوع من الشبهة. ولكن صحيح لأن ما يجوز الزواج يعتبر باطل والعقد يعتبر باطل. هل الآن حالة أي حالة هذه؟ حالة الخامسة. نعم. والحالة السادسة قال الشيخ وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا من غيره وتنقضي عدتها، أي إذا رجل طلق امرأته ثم في الطلقة الثالثة هي معتدة ثم انتهت عدتها لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره، فهذا تحريم مؤقت. إذا تزوجها غيره ثم طلقها الغير بعد ذلك يجوز أن يتزوجها. قوله وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، أي الزوج الجديد، ويفارقها الزوج الجديد، وتنقضي عدتها من الزوج الجديد. فلا يجوز الرجل لمن طلق زوجته الطلقة الثانية ينكحها مرة أخرى كما علمت إلا بتوفر خمسة شروط. أما الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره، هذا الشرط الأول. ما الدليل لا بد أن تنكح زوجا غيره؟ قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يطأها الزوج الجديد. ما الدليل؟ لحديث البخاري ومسلم أن امرأة رفاعة لما طلقها رفاعة ثلاثا تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يطلقها منه، من يعني كان يفسخ عقده من عبد الرحمن بن الزبير، لأن له تقول مثل الهدبة، يعني ما يستطيع أن يجامع، ما يستطيع أن ينتشر، أي ما تصل فيه حالة الشهوة إلى مرحلة رهن الجماع. قالت لأنه مثل الهدبة، أي تصف يعني العضو الرجب أنه مثل الهدبة، يعني شيء بسيط ما يستطيع أن يجامع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجع إلى رفاعة، أن ترجع إلى زوجك الأول رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وذاك عبد الرحمن بن الزبير عندما سمع هي أتى ذهبت تشتكي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث البخاري. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والنساء على قلوب النساء، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا. سمع زوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي سمعها بأنها ذهبت تشتكي، فذهب معه ابناه من زوجته الأخرى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي، فقالت يا رسول الله ما له إلا مثل الهدبة، فقال كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أبناؤك؟ قال نعم. قال هؤلاء أبناء وتقولين هذا؟ يعني يقول الكلام هذا هذا الأبناء ما يستطيع يجامع؟ هؤلاء أبناء. فهو أتى بالأدلة دل بأن عنده أبناء للزوجة الأخرى بأنها تكذب في هذا الكلام. فربما هي صدقة في حال، ربما في بعض الأحوال يعني ما يستطيع يجامع، ربما من كثرة تمنعها عنه كحمار عندما تتمنى عن زوجها عدل خلاص الشهوة تذهب منه، ولكن لو قال انفضوها نفضا فضها بعض الأحوال، فهي تكلمت عن بعض الأحوال، وهي طبيعة الإنسان. فبعد ذلك إذا حب يتكلم يأتي بأضعف الأمور أضعف الأحوال، إذا حب يتكلم عن آخر يقول في الحقيقة غالبها خاصة ما بين الرجال والنساء، تتصل برأي وتقول زوجي كذا وزوجي كذا ودائما يضربني ودائما أحواله كذا ودائما وما ينفق علي ولا، ويتعاطف ربما معها المفتي، هو دائما يضربني ودائما اشتكي عليه حتى تطلقي، ولكن إذا دخل معها قال دائما هذه أحواله أبدا ما يشفق عليك ولا يعطيك ولا، أحيانا يأتي إليك وكذا وضحكك يذكرها بتلك الأيام، يقول بلى يعني يأتي أحيانا كذا ولكن أحيانا يغضب علي وأحيانا كذا، قال ما ينفق عليك وما يعطيك، يقول بلى ينفق علي ولكن أحيانا يعني أطلب منه ويرفض، ويدخل معه في مثل هذه الأسئلة ربما تبكي في الحالة هذه، تقول لكن الأمس ضربني يعني سالفة أمس، فتشتكي كل هذا بسبب سالفة أمس. فلذلك لما يأتي الزوجة يشتكي والمرأة تشتكي حاول أن تدخل مع الزوجة حاول تدخل كذا حتى تتبين المسألة، فتأتي أحيانا بسبب العاطفة تطغى العاطفة، حتى صاحبك أحيانا عندما يقطع عليك صاحبه هذا ما في خير وما في كذا ودائما يتعامل معي كذا ودائما دائما، متى يتذكر الأيام الجميلة معه الله نعم خوش من خيرة الناس، ولكن أحيانا يعني شد نعم ها متوقع، فهي لا يقال بأنها كذبت ولكن أتت تكلمت عن حالة من الأحوال، قالت ما لنا مثل الهدبة أحيانا يحصل مثلها تتمنع وتتمنع إلى أن خلاص الشهوة تذهب، ثم ربما تقبل بعد ذلك خشي أن تلعنها الملائكة وكذا خلاص الشهوة ذهبت وما في مجال، فتكلمت عن مثل هذه الحالة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإن ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته معنى هذا أنه ما في الهدبة، فإذا ما يعتبر عيب، إذا الطلاق ما يعتبر بيد الحاكم يعتبر بيد الزوج الآن. هذا الشرط الثاني لابد أن يطأها الزوج الجديد، لو لم يطأها الزوج الجديد ما ترجع إلى الزوج الأول حتى تزوج زوجا آخر ويطأها ثم ترجع، الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره ثم يطأها الزوج الجديد ثم يطأها ثم يفارقها الزوج الجديد، ما الدليل؟ لابد من فارقة الزوج الجديد، طبعا بالإجماع ما يجوز أن يرجع يتزوج مرة وهي متزوجة، وكذلك قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعوا، ثم لابد أن تنقضي عدتها، ما الدليل؟ الآية ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم الشرط الخامس هنا ما أشار له الشيخ ولكن أشار له في موضع آخر، أن لا ينوي التحايل، أي الزوج الجديد لا ينوي أن يتحايل يريد أن يتزوجها ليطلقها لترجع إلى زوجها الأول، قال عندها من زوجها الأول 5 أولاد أو 6 أولاد راح يضيعون وهم صغار، تزوجها وأطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول، لا يجوز هذا، وهذا العقد باطل، فإن طلقها حتى لو جامعها ما يجوز هذا الجماع، يعتبر الجماع زنا، العقد محرم، إذا عقد عليها حتى يحللها للزوج الأول هذه محرم والعقد مو صحيح، يعتبر عقد باطل، يعيد العقد مرة أخرى إن قصد قصدا صحيحا، يعيد العقد مرة أخرى ثم لابد أن توفر الشروط السابقة، ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل أي يتزوج من أجل أن يحللها، تزوج من أجل أن يحللها للزوج الأول، فلعن الله عز وجل المحلل ولعن كاك المحلل له، إذا كان هذا المحلل هو اللي أتى قال تزوجها وطلق حتى ما تزوجها، فهذا تحريم والتحريم يدل على الفساد والبطلان، فالعقد يعتبر باطل، فإذا هذه أي حالة هذه؟ تحريم الموقف، الحالة السادسة إيه لا عقد باطل نية قصد محرم، فالعقد باطل الجماع ما يجزي جامعها، ايش تقصد الأول؟ أي أول؟ إذا بحيث خلاص ما صح العقد هذا هي خلاص، إذا ما صح العقد ما في شيء مبني عليه أبدا، كله يعتبر على العقد الأول ذاك، طلقها تطليقة ثالثة ما يجوز أن ترجع إليه. كيف؟ الأحناف يرون جواز هذا التحريم.
إذا مضى العقد، إذا مضى العقد بصورة هذا فيها مش عندي.
على الجهل وبناء على كذا. إن كان على الجهل وأفتى بمثل هذا وما يعلم بمثل الحديث هذا فيكون على الجهالة وعلى الجهالة تامة، مو جهالة يعني مو بتفريط، جهالة غير تفريط. فيعني أخذ على والقول الآخر إلى الجواز يعني نعم. قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك. كيف المقصود بالملك؟ يعني يجوز الإنسان أن يمتلك أختين من المماليك، يجوز أن يمتلكهما، ولكن يقول ما الدليل على الجواز؟ ما الدليل على المنع؟ يجوز الإنسان أن يمتلك 10 خوات، يشتري 10 إماء وكلهن أخوات، يجوز ما في دليل على المنع. ولكن يقول الشيخ إذا رضي إحداهما لم تحل له الأخرى، لكن إذا جامع وحده لا يجوز له أن يجامع الأخرى. يملك الأخرى صحيح لكن ما يجوز أن يجامعها، يجعلها تخدمها ويبيعها ويشتري إلى آخره، لكن ما يجوز أن يجامعها، لأنه امتلك عن أختين، جامع واحدة ما يجوز أن يجامع الثانية وإن كانت الثانية مملوكة له. قال حتى يحرم الموطوء بإخراجه من ملكه. قال ولكن لو وضع إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراجه عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. كيف يعني؟ يعني إذا رجل الآن امتلك أختين وجامع واحد، امتلك ملك إمام جامع واحد، ما يجوز أن يجامع الثانية خلاص أبد، ما يجوز أن يجامع الثانية لأن الآن جامع واحد. ما الدليل؟ قال ذلك بقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقال المنذر أجمع على جواز شراء الأختين الأمتين، هذا جائز يقول بالإجماع، لكن الجماع قال الله عز وجل أن تجمعوا بين الأختين، ما يجوز أن تجمع بين الأختين، يعني ما يجوز أن تجمع بين الأختين بالنكاح أو بالجماع. طبعا بعض خلف الصحابة بالذات من ناحية الإمام أن تجمع بين الأختين، قال المقصود في الحرائر، أن تزوج حرتين أخوات لا يجوز، لكن الإمام ما الدليل؟ اختلف الصحابة فيها. أما عثمان وعلي والمسعود يرون عدم جواز أن يجمع بين الأختين في الوطء، في الوطء من ناحية الملك، إذا ملك اثنتين لا يجوز أن يطأ اثنتين ولما يطأ واحد فقط، وهذا قول عثمان وعلي وابن مسعود. كما رأى عبد الرزاق حسين صحيح عن قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة واختها مما ملكت اليمين فقال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. أما الآية المحرمة وأن تجمع بين الأختين، وأما الآية التي تحلل وهي قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل له ما وراء ذلك، حلتهم آية الله نهى عن جمع الأختين، ولكن كأن آية أخرى أحلتهم، أحلت كل إمام، آية عامة أحلت كل إمام، ما بينت الأخوات لغير الأخوات، وآية حرمت الأخوات الحرائر، قال أن تجمع بين الأختين حرمت عليكم، ما قال الله عز وجل نكاح أو جماع، لما قال حرمت عليكم، فكان آية تحرم وآية تبيح، فإذا تعارض محظور مع إباحة يقدم المحظور على الإباحة، وذا قال عثمان ولم أكن لأفعل ذلك، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك، وذلك هو قول عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبي رزاق السنس، وهو قول مسعود كذلك، لكن مع عباس يرى الجواز. يقول أتعجب عن قول علي رضي الله تعالى عنه كيف يحرم مثل هذا، فكان يرى ابن عباس الجواز، ولكن الصحيح والله يعني هو تعارض محظور مع إباحة يقدم المحظور على الإباحة، وهو قول عثمان وعلي وهما خليفتان راشدان. فإن خرجت من ملكه جاز أن يطأ أختها، يعني فرضا باعها، هل وطأها بعد ذلك باعها، استبرأت وباعها، حارت حيض ثم ضاعت، هل يجوز أن يجامع أختها الآن؟ خلاص خرجت من ملكه، تحريم مؤقت، صح مثل أختين، تزوج امرأة ثم طلقها يجوز أن يتزوج، خرجت من ملكه يجوز أن يتزوج من أختها، كذلك ما خرجت من ملكه يجوز. وكذلك إذا اعتدت الموطوءة وظهر براءتها من الحمل وتزوجت، يعني فرضا هاي الأمة اللي جامعها خطبها رجل مملوك خطبها أو حر خطبها، ما يستطيع يتزوج إلا أنا أو مملوك خطبها، هاي الآن اللي وطأها سيدها جامعها، سيدها هي مملوك وخطبها ويملك الآن كاك أخته الثانية، قال معه تزوج اختها. قال لا تزوج هذه أجمل. لا خلاص تبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة بحيث تبين بأنها تستبرئ من رحمها بحيث يتبين بأنها ليست بحبلة، ليست بحامل. فإن استبرأت وحاضت بعد ذلك زوجها الآن من العبد الذي تقدم لها أو من الحر الذي تقدم لها. الآن خلاص يجوز لها يجامعها بعد ما زوجها لرجل آخر؟ ما يجوز يجامع. إذن هنا في الحالة يجوز الآن يجامع أختها. فهنا يقول حتى يحرم الموطوءة بإخراجه من ملكه ببيعها أو تزوج لها، بإخراج من ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو تتزوج بعد أن تستبرئ أصبحت خلاص في ذمة غيره، فهنا يجوز أن يجامع أخته. فهنا يقول حتى يحرم الموطوءة بإخراجه من ملكه ببيعها أو تزوج لها، بإخراج من ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو تتزوج بعد أن تستبرئ أصبحت خلاص في ذمة غيره، فهنا يجوز أن يجامع أخته. قال الشيخ: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولاد المرضعة، أولاد المرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. الرضاع الذي يحرم، الرضاع قال من وضع أمه أي امتص ثديه أو ضرعه. أما الفطام قال هو الفصال عن أمه حيث ينفصل عن أمه، وفصاله في عامين كما قال الله عز وجل. ما هو الرضاع الذي يحرم؟ قال الرضاع الذي يحرم هو نوعان: الرضاع الذي ينشر المحرمية أو يسبب المحرمية فتسمى أمه من الرضاعة، ويسمى أبوه من الرضاعة، وتسمى أخته من الرضاعة، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الرضاعة من المجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة المحرمة، الرضاعة المحرمة هي من المجاعة، وهي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة. ما هي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة؟ يقول: حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، حتى يسد اللبن جوعته، يكون طفل وما يأكل وما يشبع إلا باللبن، لأن معدته ضعيفة ويكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، ينبت اللحم من هذا اللبن مو بعد الفطام، فيصير بذلك جزءا من المرضعة، ونبت اللحم من لبن المرضعة، فكان أصبح هذا اللحم جزءا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فيصبح هو كأنه من هذه العائلة. فهذه الرضاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة الحقيقية الأصل، أصل الرضاعة المحرمة من المجاعة، هذا الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا من النسيء، هذا أصل الربا من النسيء، وإنما الماء من الماء، أصل اغتسال جنابة من خروج الماء من الرجل، هذا الأصل، وإن كان غيره يدخل من باب ذريعة أو لأسباب أخرى، لكن الأصل إنما الرضاعة من المجاعة، هذا أصل تحريم الرضاعة. قال: وهو 5 رضعات فأكثر، أي المصة الواحدة لا تكفي، الرضعة الواحدة لا تكفي، المصتان لا تكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصة ولا المصتان، يعني المصة الواحدة، الرضعة الواحدة ما تحرم ولا الرضعتان تحرم. ولكن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رضعت رضعة واحدة أو مصصت مصة واحدة، قال: لا مصتان، قال: لا تحرم مصة ولا المصتان. وفي رواية: ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وإنما الذي يحرمه 5 رضعات. ما الدليل؟ لقول عائشة رضي الله تعالى في حديث مسلم: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، أي يحرمه، ثم نسخت ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. 10 رضعات معلومات، هذه كانت نزلت آية فنسخت حكما وتلاوته، فنزلت آية ناسخة 5 رضعات معلومات، أي يحرم. فهذه نزلت ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسخ الحكم، وظن الصحابة، وقد نسخت تلاوة، وظن بعض الصحابة أنها لم تنسخ تلاوة، فما يزالون يقرؤون به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن بعد ذلك علموا بعد جمع القرآن إلى آخره بأنها هذه الآية منسوخة تلاوة، ولكن الحكم لم يثبت بأنها نسخت حكمه، ولكن ثبت بأنها نسخت تلاوة. فهذا يدل بأن الخمس رضعات هي التي تحرم. كذلك روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، هذا صحيح حافظ بن حجر. فبينت بأن دون الخمس ما تحرم هذه الرضعات، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد وهو قول ابن حزم. ما مقدار الرضعة الواحدة؟ متى تسمى رضعة؟ هل بمصة واحدة؟ هل تعتبر مصة واحدة تعتبر محرمة؟ هما مصة ثانية مصة ثالثة مصة رابعة مصة خلاص تعتبر محرمة؟ ولا المقصود المصة أو الرضعة هو أن يمسك بصدر أمه بثدي أمه ويمص يمص ويرضع 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 إلى أن يترك هذا الصدر، تعتبر هذه واحدة، ثم يأخذ مرة أخرى ويرضع يرضع يرضع إلى أن ثم حتى لو بجلسة واحدة هاي رضعة ثانية، ثم يمص ثم يأخذ ويمص إلى أن يترك، هذه ثالثة، ثم ترك، ثم في جلسة أخرى أخذ كاك يرضع 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 إلى أن ترك، وفي نفس الجلسة أخذ يرضع إلى أن ترك، هاي خمس الآن. قال هذه الرضعة، هذا مقصود بالرضعة. المقصود بالرضعة هو إمساك الثدي وامتصاصه إلى أن يتركه حتى وفي جلسة واحدة. لو كانت هذه ساعة ونصف وساعة تعتبر هذه رضعة واحدة، فإن تركه يعتبر خاص، إن تركه ينفصل عنه، لكن تركه ما ترك المص وما هو نصف ما يتاح طهر، لكن فمه متعلق بالحلمة ثم يمص مص مص ويرتاح. هذه ما زالت هي رضعة واحدة، لو جلس ساعتين ما زالت رضعة واحدة، لكن المص ثم أبعد فمه عن أمها تعتبر رضعة واحدة. ما الدليل؟ هذه الرضعة هاي عند العرب تسمى الرضعة، عندما يرضع 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 إلى هنا تقول انتهت الرضعة. لكن لو أخذ يرضع يرضع ويمص وما زال فمه على الحلمة وعلى الثدي تقول انتهت الرضعة؟ ما انتهت الرضعة، ما زال يرضع، انظر ما زال يرضع، فإن ترك يقول نعم انتهت الرضعة. فلذلك هذه الرضعة الواحدة، فخمس رضعات معلومات هن اللاتي يحرمها. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضع وصاحب اللبن. الآن عندما رضع من هذه الأم يصبح جزء من هذه العائلة، فأبناء هذه الأم يعتبرون إخوانه، وزوج هذه الأم أي منها رضع يعتبر أبوه، وأخو الأب يعتبرون أعمامه، أخو الأب من الرضاعة، وأخوات أمه التي أرضعت خالاته إلى آخر، فيعتبر جزء من هذه العائلة. إخوانهم من النسب هل يعتبرون جزء من هذه العائلة؟ إخوانهم من النسب ما لهم علاقة بهذه العائلة، إخوانهم من النسب ما لهم علاقة بهذه العائلة، كأن هذا الابن غير موجود. فأخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة. يعني أتى افترض محمد فرضع من العائلة الثانية، أخو محمد من النسب أحمد يجوز أن يتزوج أخت محمد عائشة، أخته من الرضاعة، أخت محمد من الرضاعة عائشة اسمها، فأحمد يجوز أن يتزوج من عائشة، فأخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة، ما لهم علاقة، العائلة ما لهم علاقة، لكن هذا أصبح ولد هذه العائلة، كأنه أصبح ولد هذه العائلة. يقول فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضع وصاحب اللبن. وذاك قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فجعلها الله عز وجل أخواته وجعلها كذلك أمه. قال وينتشر التحريم من جهة المرضع وصاحب اللبن كانتشار النسب، أي حكم كحكم النسب كما مر علينا، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب.
باب الشروط في النكاح، وهي ما يشرطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.
قال الشيخ: باب الشروط في النكاح، أي يشترط شروطا في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللت به الفروج، متفق عليه. الشرط يجب أن يفي به، كل شرط يجب أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللت به الفروج. قالت: والله أنا أتزوج بشرط ألا تتزوج عليه. قل: نعم، وافقت، يجب لا تتزوج عليها، ما يجوز لك أن تتزوج عليها، بشرط أن تكون نفقة تعطيني بالشهر 100، لا بالشهر 200، ماشي، أكل دراستي، ماشي، يجوز لها الشرط. قالت: والله ما تسافر فيني، ماشي إن شاء الله. قالت: والله إنما سكني في البيت الفلاني، إن شاء الله. ما طلع من بيته، يسكن في نفس الطابق لبيته لطابق إن شاء الله، رضي بهذا خلاص، هو ملتزم بهذا الشرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا من أعظم الشروط. لكن هناك شروط محرمة لا اعتبار لها، ما هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، إن كانت هذه شروط 100 شرط، ما هي الشروط المحرمة الباطلة؟ هو إسقاط واجب، إذا اشترطت أو هو اشترط الشرط في إسقاط واجب، مثل اشترط الشرط بأن لا يكون هناك مهر، هي فرضا غير مقبولة، ما حد تقدم لها، هو تقدم لها، قال بشرط أن لا يكون هناك مهر، ما في مهر، والمهر واجب من واجبات الزواج، لا تراضي عنه، الشرط باطل، وأسقط واجب يعتبر محرم، لأنه سقط واجب واجبات. اشترط شرط مثلا أن يكون النسب للجد، واحد راح تزوج واحدة، قال أبوها: لا أشوف إذا جبت ولد ذكر فينسب لي أنا الجد، وإن جبت أنثى ينسب لك أنت، هذا شرط، لكن أسقط فيه واجب، الواجب ينسب إلى الأب، المولود ما ينسب إلى الجد، إلى والد الأم، فهذا شرط اشترط الشرط، لكن هذا أسقط فيه واجب، وهذا الشرط محرم. كذلك إباحة محظور، أمر محرم فيأتي ويشترطها شرط يبيح هذا المحرم، مثلا قال بشرط إذا طلقت بنتي تعتد ببيتي، ما تعتد في بيتك، الطلقة الرجعية تعتد ببيتي، هذا شرط محرم، فما الاعتبار؟ ويعتبرها شرط محرم، لا يجوز هذا الشرط. اشترط وقالت: اشترط عليك تطلق زوجتك، تم تزوج اشترط عليك تطلق زوجك حتى تتزوج، هذا ما يجوز، شرط محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ آنيتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إباحة محرم، تشترط الطلاق هذا ما يجوز، فاشترط في هذا الشرط، فهذا ما له اعتبار. وأما إذا أمر مباح ألزمته بالمباح هذا جائز، هل الرجل يجوز له أن يقتصر على امرأة واحدة ولا يجب أن يتزوج أربعة؟ يجوز أن يقتصر على واحد، يجوز أن يقتصر على واحد، يتزوج ألزمته بواحد، قالت فقط تزوجها ما تزوجها، فهذا جائز، ألزمته بواحد، يجوز يسافر فيها، يسافر فيها، يجوز يسافر فيها، ويجوز أن لا يسافر فيها، أن لا يسافر، قالت ما تسافر فيها، هذا أمر واحد، يجوز يسافر، يجوز ما يسافر، ما في إسقاط واجب ولا إباحة محرم، هذا في إباحة محرم؟ لا. هل يحرم عليه أن يمكث في الديرة؟ ما يحرم عليه، يجوز يمكث في الديرة، يجوز ليس عبد، قالت أنا أنزلت في البكر، قال نعم، خلاص أغراض. زيادة النفقة، هل يحرم عليه أن يزيد في نفقتها؟ ها؟ ما يحرم عليه أن يزيد في نفقتها، فقالت بزيد نفقتها. هل يحرم عليه أن يزيد في المهر؟ ما يحرم عليه، أرادت أن يزيد في المهر. فالأمور هاي كانت مباحة، فعلها مباح، تركها مباح، وألزمته بطرف من الأطراف يجوز، لكن إباحة محرم أو إسقاط واجب هذه الشروط المحرمة. قال الشيخ: وهي ما يشترط أحد الزوجين، هاي شروط مباحة، وهي ما يشترط أحد الزوجين الآخر، وهي قسمان صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرق. قالت له: شو أي أمة تشتريها ما تجامعها؟ يجوز لي جامع ما يجامع، فألزمته بهذا يجوز. ولا يخرجها من دارها، يعني ما طلعني أنا أسكن مع بيت أهلي بنفس العمارة ورضي. يجوز ولا ما يجوز لأن يخرجها يعني قبل الزواج الآن، يجوز أن يخرجها خارج عمارة ولا ما يجوز؟ يجوز أن يسكنها في العمارة ولا ما يجوز؟ قبل أن تشترط الشرط يجوز، فألزمته بأحد الطرفين جائز، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به. قال: ومنها شروط فاسدة، أي شروط محرمة، كنكاح المتعة. نكاح المتعة فيه إسقاط عدة واجبات. أول، نكاح المتعة محرم، وذاك بقول العلي رضي الله تعالى كان في حديث البخاري، كان ابن عباس يفتي بجواز زواج المتعة، فقال له علي رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري، قال: لك امرؤ تائه. كان ابن عباس يرى جواز حمر الأهلية ونكاحه، فقال: قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر يوم خيبر ونهى عن المتعة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. بعضهم ظن بأن المتعة نهى في خيبر، ما نهى في خيبر، نهى عن المتعة بعد فتح مكة. كان هناك ثمانية أنواع من النكاح والزواج عند العرب، من هذه الأنواع المتعة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع، وبقي المتعة وبقي الزواج العادي. ففتح مكة كان فيهم عزوبة فتزوجوا متعة، ثم بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، فأصبح محرم إلى يوم القيامة. وبعض الصحابة ما علموا هذا كابن عباس وكجابر بن عبد الله. ففي عهد عمر رضي الله عنه سمع بأن بعض الصحابة تزوجوه متعة، فقام عمر وقال: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، فمنع الناس المتعة. فيقول جابر: نهى عن الخطاب عن المتعتين، عن متعة الحج ومتعة النكاح. ولكن عمر الخطاب رأى بأنهم ما بلغهم هذا، فذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر الخطاب: نهى عنه. وكاك علم الطالب كان حديث البخاري. الشاهد من هذا أن هذا الزواج محرم، فإذا اشترطت المتعة واشترط المتعة هذا محرم. يعني قال: والله اشترط أن يكون الزواج هذا اليوم الفلاني مدة 10 أيام. راح الوحدة الساعة 12 بالليل، قال لها: تزوج عشان أطلق اسمع أذان الفجر. شو الفرق بينه وبين الزنا؟ والزنا شنو الزنا؟ هذا وداها الشارع، قال لها: شو رايك الحين تزوج عشان متعة 4 ساعات وهذا مخلص. قال لها: مدة ساعة ونص. قالت: لا والله مشغولة بلحق. قال لها: خلاص ساعة ونص أتزوج. والزنا واحد. فهذا بالحق المتعة، فالمتعة يكون فيه تأقيت شرط من الشروط في العقد، يكون مؤقت ساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات. شيء ثاني، أحيانا يكون بدون ولي وبدون شهود وبدون ما يعلم به أحد، وما ترثه خلال الفترة هذه، لو مات ما ترثه، حافظ زوج المتعة، وما تعتد. كل هذه الأمور تلحق مخالفة لشروط الزواج الصحيح. ثم إذا خرج الوقت تعتبر طالق بدون ما يتلفظ، قال متوجه أنا الساعة 4 أنت طالق، خلاص الساعة 4 يعني 4 الساعة 4 الساعة 4 كمل معه، قالت لا خلاص الساعة 4 وراي غيري كمل، يعني بالله فما في مجال أنه يرجع، خلاص مؤقت هذا. فهذه الشروط محرمة أن يشترط عليها يعني أو تشترط هي متعة. والتحليل، نكاح التحليل كما علمتم أي تزوجها تشترط هي الطلاق، ويشترط عليك أن تطلقني، هذا الشرط يعتبر محرم، وبهذه النية يعتبر هذا الزواج محرم. أو اشترط عليها قال أتزوج بشرط أن أطلقك، أو ذا قال أتزوج تعال تزوج زوجتي بشرط تزوجها بهذا، قال خلاص ما أمش. أبوها قال ما أزوجك حتى تطلقها، تزوجها ساعة 5 دقائق وطلقها وما تختلي فيها الآن، خلاص طلقها، تزوجها وطلقها. فهذا الشرط اشترط أبوها ولا إلى آخره، هو اشترط نفسه وكذا، هذا يعتبر شرط محرم، هذا يعتبر نكاح التحليل. فهذا الشرط ما له اعتبار حتى ولو لم يترفض هو، لكن بنية فاسدة فالنية تفسد السبب، حيث نية يحللها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل، فهذه النية فاسدة تبطل العقد. الكلام الآن كان عن الشروط، فإن اشترط أحدهم الولي أو هو اشترط أن يطلقها من أجل أن تحلل الآخر فهذا يعتبر محرم، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. المحلل الزوجة، يعني الزوجة هي طلقها حي الزوج الأول، والمحلل له إذا هو ذاك الزوجة الأول هو اللي أتى بأداة الزوجة حتى تطلقها لي، فذاك ذاك ملعون. فحديث رواه الإمام أحمد. قال: كنكاح المتعة والشغار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار حديث البخاري ومسلم. ما هو الشغار؟ يقول كان شاغر، معناه كان شاغر وكان فاضي. فكذلك هذا الزواج خاليا من الصداقة، خاليا من المهر، بشرط يشترطون بلا مهر، هذا نكاح الشغار. وقد فسره نافع كما في رواية البخاري عن عبد الله بن عمر قلت لنافع، التابعي يقول قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الشغار خالي، يعني مقابل، يأخذ مقابل لكن ما بينهم صداق. قال: الزوجة على شرط أني أزوجك، تزوجني وأنا أزوجك، والبنت ما لها صداق، ما في مهر. ما قال تزوجني أزوجك، لكن مهر المثل هذا جائز، أزوجك بشرط تزوجني بنتك هذا جائز، بمهر المثل أو مهر متعاقد جائز، شرط شرط جائز. لكن عندما اشترط شرط إلغاء واجب من واجبات النكاح، لو أنت صليت أنت الإمام أو أنت منفرد ومتعمد تركت قراءة الفاتحة وتصح الصلاة، لو تعمدت ترك التشهد الأول تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة، تركت واجب من الواجبات. متعمدا تركت قولك الله أكبر للانتقال تصح الصلاة؟ ما تركت واجب من الواجبات متعمد. كذلك هذا الإنسان اللي تزوج واشترط ترك هذا الواجب، الصداق واجب من واجبات النكاح، واشترط ترك الواجب، يصح العقد؟ يصح العقد بترك الواجب؟ يصح العقد يا جماعة بترك الواجب، فيعتبر هذا النكاح هذا العقد باطل بترك الواجب. فإذا هذا الشغار، الشغار يكون شاغر، الصداق شاغر، ما في صداق بلا مهر، النكاح شاغر مكان الصداق ما في مهر. نعم نعم، مكره يا أخذنا هناك شروط نكاح لابد من إذن الزوج، أخذنا لابد هذا الشرط من شروط صحة النكاح رضا. نعم لا ما يعتبر شغار، الشغار مو مقصود، الشغار معناته أن الصداق مو موجود، مكان الصداق مكان المهر فاضي، لكن ذاك يعتبر نكاح محرم، ما الاعتبار العقد باطل لعدم رضا الزوجة، لعدم توفر شرط من شروط صحة النكاح. قال: والتحليل والشغار، أي هذا كاك شوفه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، رخص النبي بها في فتح مكة ثم حرمها، ولع النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. المولى عضو مولية الأنثى، ويزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، يعني أنا مولى لابنتي وانت مولى لابنتك، انا زوجك بنتي وتزوجي بنتك، ولا مهر بينهما، هذا الشرط المحرم، ولا مهر بينهما. قال: وكل واحد صحيح.
باب العيوب في النكاح. اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، واذا وجدته عنينة اجل الى سنه، فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة: خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
العيوب في النكاح. قال الشيخ: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. أول العيب معروف العيب، هو ما تعرف عيب النعيم، كما قال كالجنون هذا يعتبر عيب، والجذام هو مرض معدي يخرج قروح من الأنف ومن الوجه وصديد كذا إلى آخره، والبرص معروف البرص ونحوها، هذه عيوب حتكون موجودة في الزوج أو في الزوجة، فله فسخ النكاح، الزوجة يحق لها تفسخ النكاح إذا ما علمت لا تعال هذا أخو الزوج ونعم فيه وكذا وما ذكروا لنا ناحية إن فيه إن فيه جذام عندنا عقد العقد رأيت فإذا فيه جذام قالت لا ما أقبل أنا بها ما أقبل هذا يعتبر عيب من الدنيا أو رأيت فإذا هو مجنون قالت لا ما أقبل إذا هو فيه برد قالت لا ما أقبل أنا فلها فسخ النكاح فسخ النكاح ما أعطى طلاق خاص العقد يعتبر مو صحيح إبطال العقد مو طلاق يعتبر طلق وإنما يبطل العقد ويفسخ العقد أي يبطل العقد وينهى هذا العقد ما الدليل على جواز فسخ النكاح بالعيب قال هناك عدة أدلة على فسخ النكاح بالعيب إذا حصل عيب يفسخ النكاح أولا ما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة يقول عقبة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما يتفن قل أرضعتكما وحق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كذا أتتني امرأة سوداء قل أرضعتكما وكذبت وما أذكر أنها أرضعتنا ما أذكر عمرك سنة ولا سنتين راكم متعلق بهذه الزوجة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل خلاص طيب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك ومره النبي صلى الله عليه وسلم من فراقها فقال ها مر النبي صلى الله عليه وسلم فراقها للعيب وهو عيب الرضاع قال لا هذا مو مسألة عيب هذا الأصل عقد محرم حتى لو رضيت ولو رضي هو ما يصح انعقد على أمر محرم فعلها فعلا ما يعتبر دين ولكن الدليل الآخر رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي فشكت إلى عائشة امرأة رفاعة الآن تزوجها عبد الرحمن بن الزبير شكت إلى عائشة رضي الله عنها زوجها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما لي إليه من ذنب يعني ما أذنب فيني ولا أذنب في حقه إلا ليس بأغنى عني من هذا وأخذت هدبة من ثوبها قالت هذا اللي معه ما يسعي جامع فقال زوجها وقد جاء بالنين له من غيره قال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديب شعرت شلون الجلد ينفض الجلد كنت أنا المجامع أنفضها بهذا الطريق كيف قلت بين ما سعي جامع ولكنها ناشزة تريد رفاعة تترفع وناشز تريد أن تتزوج بالرفاعة ترجع إلى زوجها الأول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له ولن تصلحي له حتى يذوق عسيلتك قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين تزعمين ما يسعي جامع يقول فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب احنا ما تفرق بين الغراب والغراب هم ابناء شاب يعني مو من رجل غير زوجته الثانيه زنت وقت وقعت لها الابناء يشابهون الابناء اشبه من الغراب والغراب احيانا غرابين كلهم سود ما تفرق بين اذا تستطيع تفرق بين الغرابين هم ما تستطيع تفرق بينه وبين ابنائه من كثره الشبه بين ابناء وبينه معناته زوجته الثانيه ما هي زانيه بحيث ما يصير انه يجامعها وزنت لا ابناء ولا ابناء هذا الدليل الثاني قال وين الدليل؟ قال هي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عيب ففي عيب يا رسول الله ذاك فرق بيني وبينك قال هذا من العيب يفسخ بين الزوجين كذلك قال النكاح هو عقد بل هو من اوثق العقود هذا الدليل الثالث والعيوب بمثابه انتفاء الشروط المتفق عليها انت رحت اشتريت سياره وتبين بين فيها عيوب تهرب مسكروبه ما فيها شيء زين تبين بين فيها عيوب وخلاص العقد صحيح إن شاء الله على أساس العقد ما في شيء السيارة صحيحة ما في شيء لا تهرب زيت تهرب دهن تهرب بنزين تهرب كل علم فمثل الحالة هذا هل يعتبر عيب يفسخ العقد أو ترضى بالعقد مع الأرش والأصل هذا باطل كما بين النبي كما في الأحاديث كما ورد لنا في البيوع بيع المصراء ما بيع المصراء إلى آخره أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقود وكذلك تلقي الجلاء إلى آخره قالوا هذا كان في البيوع فكيف بعقد الزواج انظهر فيه العيب أن أول العقود بالوفاء استحلتهم به الفروج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوثق من عقد البيع فإذا عقد البيع يبطل بالعيب فعقد الزواج من باب أولى يبطل بالعيب الدليل الرابع ما روى أنس مالك أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج هذا الرجل امرأة وكان عقيما، فقال له عمر أعلنتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلنها ثم خيرها. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح، قال لا أعلنها لك ولا خير ما بين البقاء معك أو فسخ العقد. هذا الدليل الرابع كان قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الدليل الخامس قياسا، قال ابن منذر أجمعوا على أن المجبوب هي مقطوع الذكر إذا نكح امرأة فلم تعلم ثم علمت أن لها الخيار. هذا الرجل الذي قطع ذكره إذا تزوج امرأة ما علم ثم علمت ما كانت ثم علمت أن لها الخيار فيها في فسخ العقد أو الإبقاء بالإجماع، قال هذا عيب ويقاس عليه بقية العيب. لكن ما هو ضابط العيب؟ العيب ما هو متعارف عليه في المجموعة أو في البلد بأنه عيب من عيوب النكاح. إذا كان متعارف عند الناس بأن هذا عيب من عيوب النكاح ولا بد أن تعلم المرأة، وربما المرأة ترفض أو أولياء يرفضون بوجود هذا العيب لو علموا نكاح، أو متعارف عليه بأن هذا عيب ويأثر على النكاح ويأثر على العقد فيفسخ العقد، يحق لها أن تطلب الفسخ. إذن على حسب عرف الناس، والعادة محكمة، العادة محكمة إذا ما أتى وما بين ما هي ضوابط العيب ولا اللغة يلجأ إلى العرف. فهذه العيوب التي يصح بها الفسخ. قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. عنينا يعني همكات، مثل ما قالت الصحابي رضي الله تعالى عنه، يعني ما له إلا مثل الهدبة. فالعنين أي ما ينتشر، ما يصح أي يجامع. قال أجل إلى سنة فإن مضت على حاله فلها الفسخ. يؤجل إلى سنة، ما الدليل؟ قال ما قاله ابن مسعود عن قلب مسعود، قال يؤجل سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما. فراه ابن أبي شيبة الصنصي قالها قول مسعود، قال ثبت ورد من قول عمر هم نفس الشيء لكن ضعيف، قال هم يؤجل سنة العنين، قال ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى هم يؤجل سنة العنين، ضعيف. قال المغيرة بن شعبة يؤجل سنة، هم ضعيف، في رجل مقبول. فقط هو قول مسعود، هو قول مسعود يفتي بفتوى أو يقضي بقضاء المسعود، فقضى يقام باب الصلح، لكن يعتبر هذا فتوى، يعتبر هذا عيب. النين عيب في حق الزوجة، هو الزوجة ما يتحمل سنة، فيعتبر عيب، فهو من ضمن العيوب. لكن حب المسعود أن يصلح بينهما، قال يعني أبقى عند السيدة هذا فر بينهما، يعني شوف جربي. فيكون هذا حكم قضاء، مين مسألة فتوى وحكم شرعي، وأنا كحكم قضاء باب الإصلاح والتصالح ما في شيء، ويطالبك ألف. لا تنازل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصف، قال لكعب المعنى تنازل عن النصف، لكن في طالبة ألف يقول خذ منه 500 وخلاص. حكم قضائي هذا، أو حكم أو صلح، باب الصلح، القاضي دخل وحاول أن يصلح، لكن الأصل له الألف، حق حقوقه الألف. كذلك حق حقوقه أن تفسخ، أن تفسخ العقد، ولكن تدخل الإصلاح بينهم، فهذا الأمر جائز، ولكن الأصل يفسخ العقد مثل هذا، فيجوز أن تطالب بفسخ العقد. قال وإذا وجدت عنين أجل إلى سنة، هذا في الحقيقة يعني مجرد هو باب الصلح وليس هو فتوى، وللأصل يفسخ العقد. قال فإن مضت أي هذه على حالها فلها الفسخ. قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة، خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. وذاك بريرة عندما أتت العائشة رضي الله تعالى اشترتها عائشة، وكانت بريرة قد تزوجت من مغيث، فاشترتها عائشة رضي الله تعالى واعتقتها، أصبحت حرة الآن، كانت هي أمه ومغيث كان عبد، فاشترت بريرة واعتقتها فأصبحت حرة وزوجها عبد. فكانت تمشي في الطرقات، يمشي وراها مغيث يبكي يقول لا مالك ويبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له، قال يعني ثبتي على هذا الزواج. قالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ تأمرني كحكم أم تشفع؟ قال بل شافع. قالت لا حاجة ثقيلة، لا والله يا رسول الله ما لي. فكان يبكي من شدة حبه لها. فشاهد هذا أن المرأة إذا عتقت فتخير ما بين البقاء على زوجها العبد أو فسخ العقد، وهذا يعتبر عيب كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها كما في هذا الحديث. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني إذا فسخ العقد قبل الدخول، قبل يدخل بها وفسخ العقد، تبين بأنه فيه جذام وتبين بأنه مجنون، خلاص ما لها شيء من هذا العقد، ما لها أنه سواء سمي المرء أو ما سمي فسخ، إنه طلاق. الطلاق لو سمي المرء له النصف إذا ما جامعه، لكن في مثل حالة هذه هذا فسخ، فسخ يرجع مهر له وترجع هي، ما جامعه ما دخل بها فلا مهر، لأن الأصل هذا الأصل، الأصل يأخذ ماله حتى يأتي الدليل، أتى الدليل في الطلاق إذا لم ينسخ، لكن في غير الطلاق لا يرجع الفسخ، وهذا معروف العقود، إذا فسخت العقود يرجع كل إنسان بسلعته، وكل شخص وكل عاقل يرجع بسلعته، فترجع هي بنفسها ويرجع هو بمهر، وبعده يستقر، أي بعد الدخول يستقر، خلاص الآن دخل بها، دخل بها إذا تستحق هي هذا المهر. قال كيف؟ أنا ما أدري إن هي مجنون، وجامعة ثم جامعة تبين لي بعد الجماع بأنها مجنون. قالت له أنا ما لي علاقة، ودخل بي. قال فلها المهر بعد الدخول، لأن هذا مقابل الجماع. وهو ماذا يفعل؟ قال يرجع إلى من غره، تبين بأنها مجنون وما يدري، روح إلى من غره، اللي غره كذا لأن هذاك كان السبب في مثل هذا، فيرجع، لأن هذه في الحقيقة مفسدة، كان ذاك هو السبب فيها، مدحله فيها ومدحله ومرأة مدحتها ومدحتها ومدحتها، ما يجي تبين بأنها كذا، فيرجع أعطيني قيمة المهر، أعطيني قيمة المهر. قال فيرجع لأن هذاك هو، ذاك هو السبب، كان متلف، كأنه هذا ذاك هو الذي أتلف ماله، كان السبب في إتلاف ماله. قال يرجع الزوج على من غره، والحمد لله رب العالمين.